فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الأشرف. تعال عبد الله وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكبرين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام أستميح معذرة على التأخير، بدل ما أبدأ بالسؤال سنبدأ إن شاء الله بمحاضرة الجامعة يا شباب، بمحاضرة الجامعة. وكنا تكلمنا في العقود المدنية الكلام على الإجارة، وتكلمنا عن فقه الإجارة والشروط التي لابد أن تتوفر لصحة عقد الإجارة، كل ذلك تكلمنا عنه. ولذلك نحن نقول في هذا الباب على الإجارة، قال تكلمنا على الذئر واستئجار المرأة لترضع الجنين، وبينا بأن على قول جمهور أهل العلم أن الرضاعة ليست واجبة على الأم إلا في حالة واحدة، إذا كان الرضيع لا يقبل ثدي غير ثدي أمه. هذا الذي يجب، الذي يوجب الرضاعة عليها. عندنا هنا مسألتان مبحثان مهمان في الكلام على الإجارة، ومن العقود أيضا نتكلم على عقود البيوع، هنتكلم على السلم والاستصناع والفرق بينهما، وكلام الجمهور في الاتحاد بينهما وأيضا الافتراق بينهما، هذا يأتي إن شاء الله تباعا. لكن نحن ختاما لعقود الإجارة أقول الأجرة على التعليم القرآن، هذه مهمة جدا من العقود المهمة الآن، وهي أيضا تمثل الواقع الذي نحن نعيش فيه، لا سيما مراكز تحفيز القرآن، وأيضا هناك من يعطي الإجازات يعني بغلو، يعني بمال فيه غلو على ذلك، هل يصح أو لا يصح؟ هذا نبينه إن شاء الله في الكلام على توابع الكلام على فقه الإجارة، الأجرة على تعليم القرآن. قال الله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. عندنا مبحثان مهمان في مسألة الأجرة على تعليم القرآن، الأولى أخذ الأجرة على تعليم القرآن، الثانية أخذ الأجرة على قراءة القرآن. تعلمون في صعيد مصر وأيضا في الأرياف عندنا، يعني كلما كان هناك يعني حادثة موت لأحد فإنهم يصنعون شادرا كبيرا ويجمعون فيه القراء ويقرأ القارئ ويأخذ الأجر على قراءته، يأخذ الأجر على قراءته. وأيضا الآن الأمر أوسع من ذلك، يستأجرون القارئ ليذهب إلى المقابر نفسها فيقرأ القرآن، ويريد أن يعطي أو يهب ثواب هذه القراءة للميت ويأخذ الأجرة على ذلك. فما حكم هذا؟ فأقول المبحث الأول وهو الأهم في هذا الباب في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وهذا نهي من الله جل وعلا لبني إسرائيل أنهم كانوا يعني يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وأبخس الناس صفقة من بعدينه بدنيا وأبخس منه صفقة من بعدينه بدنيا غيره. نعم، ونهاهم الله جل وعلا أن يكونوا أول كافر به، ولا تكونوا أول كافر به، وأن يأخذوا على آيات الله ثمنا بالتزوير وبالتحريف، وقد فعلوا ذلك وحرفوا الكلمة عن مواضعه. المبحث الأول والمبحث مهم كما قلت يمثل الواقع الذي نعيش فيه، وهذا المبحث المهم هو أخذ الأجرة على تعليم القرآن. تعليم القرآن الكريم من أفضل الطاعات ومن أقرب القربات ومن أصلح الصالحات، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لذا فإن العلماء نظروا إلى هذا الأمر العظيم وهو أمر تعليم القرآن، ووجدوا أن الأمة تحتاج إلى ذلك، لا سيما بحمل كتاب ربنا جل في علاه، وأن هذا سبب من أسباب حفظ القرآن، ولأن الله جل في علاه قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الذكر حفظ القرآن الكريم، حفظه في الصدور وفي السطور، وتعليم القرآن وتعليم الترويج أصل أساس في حفظ القرآن. لكن هل يؤخذ على هذا على هذه الطاعة الكريمة، على هذه الصالحات الطيبات التي أرفع ما تكون عند رب الأرض والسماوات، هل يؤخذ عليها أجر؟ هل يؤخذ عليها رزق؟ المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاث. إذن أول المسائل التي نتكلم عنها في التطبيق العملي لعقود الإجارة، الأجرة على تعليم القرآن. أقوال ثلاثة في ذلك: القول الأول الجواز مطلقا، يعني يجوز أن يأخذ الأجرة ويشترط ويقول هذا لا أنا أريد أكثر من ذلك، أنا أريد فوق ذلك، له أن يأخذ الأجرة ويشترط عليها ويزيد عليها. الثاني القول الثاني المنع مطلقا، القول الثاني المنع مطلقا، والمنع مطلقا يعني لا يجوز أن يأخذ ولا فلسا واحدة، ليس له أن يأخذ ولا فلسا واحدة، ما يجوز له ذلك. القول الثالث هو التفصيل والتفريق بين تعليم الصغير والكبير، وبين أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلوم الشرعية، وأيضا الفرق بين أخذ الأجرة المحددة وبين الارتزاق، كل هذا تفصيل عند أهل العلم في باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن. القول الأول قالوا بالجواز مطلقا، وهذا القول هو قول المالكية والشافعية والحنابلة أو بعض الحنابلة، وأيضا متأخر الحنفية، لأن الحنفية هي التي تحمل على الحرمة مطلقة، فبعض متأخري الحنفية قالوا أيضا بالجواز، واستدلوا على ذلك يعني بأدلة كثيرة. ومن قال بذلك أيضا أبو خلابة أبو ثور الكلبي صاحب الإمام الشافعي وابن المنذر. أما الأدلة على ذلك فكثيرة، من الأدلة يستدل بها القوم الذين قالوا بجواز أخذ الأجرة على القرآن حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأيضا أصحاب السنن والدارقطني والبيهقي، قالوا عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحق ما أخذتم على تعليم عليه أجرا كتاب الله. هل سمع كذا يا عبد الرحمن؟ مبارك طمن عليك، كيف الأحوال؟ فضل. فالحديث عن ابن عباس صريح، قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله جل في علاه. فقالوا هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن بقوله أحق ما أخذتم عليه أجرا. وهنا وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما أخذتم عليه أجرا، وهذا على الإطلاق، ويبقى المطلق على الإطلاق لما لم يأتي مقيد قيده، مع ذلك أنه إذا أخذ الأجر مشترطا أو غير مشترط كثير أو قليل أخذ على ذلك فله هذه الأجرة، والسياق يثبت ذلك. نعم، وحمل الأجر فيه على الثواب. طبعا المانعون لا يقبلون مثل ذلك، قالوا إن حق ما أخذتم عليه أجرا يعني 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 حسنات وسيئات، نبين إن شاء الله في ردود على الراجح من المرجوح. وما رواه أحمد في مسنده أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه رقى رجلا بفاتحة الكتاب، وهذه كانت أنهم منعوهم الضيافة فرقاه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، فقالوا عندكم راقي؟ قالوا نعم عندنا راقي، ولن نرقي حتى نأخذ سهما، فضربوا له سهما من الغنم، فلما رقاه بالفاتحة سبع مرات، فقام الرجل فكأنما نشط من عقال، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لن نأخذ شيئا حتى نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أدراك أنها رقية، ما أدراك أن الفتحة رقية. نعم، اضربوا لي معكم بسهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم بسهم فيها دلالة على أن الأجرة يعني جائزة. وهنا أيضا في قول العمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق، كلوا واضربوا لي معكم بسهم. وفي رواية قال قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على المبالغة في الجواز، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوا لي معكم بسهم، فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اضربوا لي بسهم إن الله إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ حراما ولا يقر على حرام، ففيها دلالة على أخذ الأجرة على القرآن والجعل على ذلك جائزة. واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن، المرأة الواهبة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقالت يعني وهبت نفسها للنبي، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وخفض، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سكوتا أدبا ما رد عليه، لكنه صعد النظر ويعني خفض على أساس رضي الله عنكم أحسن الله عليكم رضي الله عنكم. صعد فيها النظر وخفض فسكت، فقال رجل يا رسول الله لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال زوجتك، قال التمس ولو خاتم من حديد، ثم قال ما معي، فقال زوجتك بما معك من القرآن. العلماء استدلوا على ذلك أنهم جعل تعليم القرآن أجرة، أو أجرة تعليم القرآن مهرا للمرأة ليتزوجها، وتزوجها الرجل على ذلك. فلو لم يكن الأجرة، لو لم تكن الأجرة جائزة لما جعلها مهرا للزواج. وجاءت أيضا بعض الآثار عن الصحابة أنهم كانوا لا يرون بالأجرة على تعليم القرآن بأسا. ففي السنن الكبرى للبيهقي عن الوضين بن عطاء قال ثلاثة معلمين كانوا بالمدينة يعلمون الصبيان، وكان عمر بن الخطاب يرزق كل واحد منهم 15 درهما كل شهر. وطبعا عمر بن الخطاب كان يرزق من بيت مال المسلمين، وده التفصيل اللي هيأتي عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الفرق بين اشتراط الأجرة وبين الارتزاق، أنه يأتيه المال رزقا وليس اشتراطا. أما أصحاب القول الثاني وهؤلاء الذين قالوا بالمنع مطلقا، وأن الفلس الواحد يؤخذ على تعليم القرآن حرام، فهو نار تلظى يتلظى بها صاحبها، وهؤلاء هم الأحناف الذين قالوا ذلك هم الأحناف. وهو قول إسحاق بن راوي وقول أحمد بن حنبل، وبه قال عطاء والضحاك والضحاك بن قيس والزهري وعبد الله الشقيق، قالوا يحرم أخذ الأجرة على القرآن. طبعا يقولون أيضا يحرم أخذ الأجرة على الحديث. الأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قالوا إن الله جل في علاه قد لعن اليهود لأنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وأبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. من امتنع من تعليم ما وجب عليه أداء تعليم الناس فيه حتى يأخذ الأجر يكون عاصيا، فإن تعليم الناس عبادة، والعبادة لا تؤخذ عليها الأجور، العبادة يؤخذ أجورها من الله يوم القيامة. هذه وجهة النظر أيضا على فهم الآية ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ومن ذلك أيضا ما رواه أصحاب السنن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها، لأنه علم رجلا فأعطاه أهداه قوسا فأخذه فقبله. فقال النبي وإن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها، وفي رواية إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. وكان عبادة قد علم الناس من أهل الصفة القرآن وأخذ الهدية على ذلك، فالنسان قال هذا قوس من نار يتقلده في نار جهنم. وهذا الحديث طبعا الحديث فيه كلام لأنه أخرجه أبو داود وأصحاب السنن وفيه ضعف، لكن له شاهد من حديث أبي بن كعب، وهو عن أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدي علي قوسا فذكرت ذلك النبي فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها، قال فرددتها. وهذا حديث بسابقه يتعاضدان. واستدل على ذلك أيضا بحديث رواه أبو يعلى في المسند وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات عن عبد الرحمن بن شبل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا. في قول ولا تأكلوا به في دلالة على حرمة الأكل بالقرآن، يعني أخذ الأجر عليه حرام. ولا تأكلوا به ولا تستكثروا، ولا تستكثروا به. وانظر هذا أيضا قد يشير إشارة على أنه إذا جاءت الهدية تقبل، لكن إذا كان التأصيل العام أنه أجر عليها فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. وأيضا في رواية المسند روى أحمد في مسنده والطبراني أيضا في الكبير وفي السنن أيضا للبهاقي عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. ففي قول من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به على أخذ الأجر، على أخذ الأجر. ومن ناحية النظر إن من شرط صحة هذه الأفعال كونها قربة أنه لا يأخذ عليها الأجر، الأجر لا يأخذ على القربات، القربات يطلب الأجر فيها عند رب الأرض والسماوات. وأيضا من ناحية النظر أن الاستئجار لعمل المفروض لا يجوز كالاستئجار للصلاة والصوم لأنها عبادة، يعني هو مأمور شرعا أن يعلم الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا القول الثاني. يبقى قولان متضادان، قول يقول بجواز مطلقا والاشتراط وأخذ المال، وقول يقول بعدم الجواز مطلقا والحرم على ذلك، وأنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لأنها قربة من القربات، والقربات لا يؤخذ عليها الأجر إلا من رب الأرض والسماوات. أما القول الثالث فهو قول وسط بين القولين، فهؤلاء الذين قالوا نفرق بين تعليم الكبير والصغير، ونفرق بين تعليم القرآن والعلوم الشرعية، وبعضهم من قال أيضا نفرق بين أخذ الأجر اشتراطا وارتزاقا، يعني بيت مال المسلمين يستقيم فيعطيه الرزق، أو تعطى له كرامة كمراكز تحفيظ القرآن، يعني يعطون الأجر، ويعطون الأجر على ذلك، نعم، دون مسألة الاشتراط، فيعطون مكافأة فقط، تكون مكافأة فقط. وهؤلاء هم المالكية والهدوية، وأيضا قول بعض الحنفية في هذا الباب، وقالوا نفرق بين تعليم الصغير والكبير، فما كان متعينا واجبا فلا يأخذ عليه الأجر، وما لم يكن متعينا واجبا فله أن يأخذ الأجر على ذلك. فقال المالكية يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، ويكره أخذ الأجر على تعليم الفقه والفرائض والعلوم الشرعية، لأن نشر العلم واجب، وما كان واجبا كان تعبدا، وما كان تعبدا فلا يجوز أخذ الأجر أو طلب الأجر في التعبد إلا من الله جل في علاه. وهناك أيضا تفريق، وهذا التفريق هو من أمتع ما قيل في هذه المسألة، هو تفريق أحمد بن حنبل، قال تفريق بين المحتاج وبين غيره، وهذا ترجيح شيخ الإسلام تميم، بأنهم يعني قالوا نفرق بين من كان محتاجا فيأخذ لكفايته، وبين من لم يكن محتاجا، لأنهم الحنفية لما في الكوفة قالوا بحرمة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ترك المعلمون التعليم وذهبوا للتجارة من أجل كفاية البيت، فلما فعلوا ذلك الحنفية نظروا فوجدوا أن العلم سيندثر، فاضطروا إلى الفتوى بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. يقول ابن تيمية وهناك قول ثالث في مذهب أحمد أنه يجوز الأخذ مع الحاجة دون الغنى، كما قال الله تعالى من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهذا وجه في مذهب الشافعي، وهذا وجه في مذهب الشافعي، وأرجو أن يكون هذا هو القول الأصوب والقول الصحيح، لا سيما وأن ولي الأمر أيضا عندما يأخذ الأجرة من بيت مال المسلمين لا يأخذها إلا ارتزاقا، ما يأخذ الأجرة تكثرا، لأن الخلافة أصلا تكليف ليس تشريفا، والأجرة فيها ما يأخذ منها إلا الكفاية فقط، يعني يأخذ كفايته ولا يزيد، يأخذ كفايته ولا يزيد. نفس الأمر بأن معلم القرآن ومعلم العلوم الشرعية له الأجرة، يأخذ الأجرة، يأخذ ما يكفيه دون أن يستطيل بالأجرة على تعليم القرآن. ولعل هذا القول الراجح، وهو قول التفريق بين المحتاج وبين غير المحتاج، وبين أن يأخذ المال ارتزاقا، وبين أن يأخذه أجرة، يأخذه أجرة مشترطا عليه. وأما الإجابة على ما قال أهل الجواز وقالوا بالجواز في هذا باب، إذ الأصل عدم المنع، قالوا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن بحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا، قال العلماء هنا المعنى أحق ما أخذتم عليه أجرا أخرويا، يعني حسنات، هو كتاب الله، يعني تعليم كتاب الله جل وعلا أجره عميم عظيم عند رب العالمين، وهذا موافق لعموم قول الله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولقول لا تأكلوا به ولا تشفوا عنه ولا تغلوا فيه. وقال بعضهم أنه منسوخ، هذا النسخ لا يصح بالاحتمال، لكن التأويل الصحيح أن هذا الكلام على الأجرة الأخروية. وأما حديث لعمري لمن أكل بلقة باطل، قال حديث ضعيف، قالوا يعضد بحديث أبي، قلنا هو ضعيف أيضا، وغايته أن يستأنس به، لا يستدل به. وقوله حديث أبي سعيد الخدري، آسف، حديث أبي سعيد الخدري، قال العلماء في هذا هو صحيح، لكن قالوا هذا ليس أجرة بل هو حق في الضيافة، ما كانت أجرة حق في الضيافة، وقد قال العلماء أن الضيافة واجبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن منع الضيافة فله أن يأخذها، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما قالوا عندكم راقي قالوا عندنا راقي ولن نرقي حتى تضربوا لنا بسهم، فكان لهم في ذلك الأجرة، كانت حق الضيافة التي سلبوه فأخذوه. ولكن هنا قد قال السلام لعمري لمن أكل برقي باطل لقد أكلت برقي حق، كلوا واضربوا لي معكم بسهم. فهذه أجرة على تلاوه للاستشفاء، فقالوا التعليم من باب أولى، التعليم من باب. وهذا من أوجه الأدلة على من قال بالجواز، لكنه أيضا نقول اجتمع حاضر ومبيح، والحاضر يقدم على المبيح. وأما الاستدلال ببعض الآثار عن الصحابة، هناك صحابة أيضا عن جاء عنهم المنع، من جاء عنهم بالجواز جاء عنهم بالمنع، وليس أحد حجة على أحد من الصحابة إلا أن يرد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة. أما أنه زوج المرأة على تعليم القرآن، هذا لا يظهر به الأجرة، هي كرامة لحفظه للقرآن في هذا الباب، وإن قلنا كان مستثنا في أن يكون مهرا. وأما الدليل الذي قالوا بالمنع مطلقا، نقول حديث أويل بن كعب ضعيف، وحديث أيضا عبادة بن الصامت قوسك الله بقوس من النار ضعيف، لكنهما يتعاضدان. فقال العلماء يتعاضدان ويرتقيان إلى الاستئناس لا إلى الاحتجاج. والقول السديد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تشفوا عنه، ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. ولذلك قال وسيأتي زمان على الناس يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يأكلون به. قال أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، وهذا فيه ضمنا الزجر والمنع. نقول يجمع بين أدلة الجواز أدلة الجاء المنع أنه لا يجوز مطلقا ولا يمنع مطلقا، بل يجوز عند عارض، يجوز عند العارض، والعارض هو الفقر. إذا كان محتاجا وما عنده ما يكفيه يأخذ ما يكفيه ولا يستطيل، يأخذ ما يكفيه ولا يستطيل. وهذا الله تعالى أعلى وأعلم أنه الأحق في هذا الباب. أما بالنسبة لكما قلت الحديث حديث أبي ضعيف في علتان، انقطاع بين راوي الحديث عطية الكلاعي وأبي بن كعب، عفوا، وأيضا فيه راوي مجهول وعبد الرحمن بن سلم هو شامي مجهول. فإذا الراجح الصحيح في ذلك أنه جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن اكتفاء، يعني يأخذ الكفاية لا يأخذ مستكثرا، يأخذ الكفاية فقط ولا يأخذ مستكثرا. ولو أخذ مستكثرا يعني هذه عبادة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذه عبادة، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يأخذ مستكثرا. طيب المبحث الثاني في هذا الباب هو حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن، حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن. طبعا تعلمون الشوادر وقراءة القرآن أيضا في المحافل، وأيضا السوبر ماركت، وأيضا بناء البنايات الشامخة، يأتون بقارئ يلملم لهم الناس فيقرأ ويأخذ أجرة على ذلك. فاستئجار القراءة في السرادقات أو المقابر أو غير ذلك ولإهداء الثواب للميت، العلماء اختلفوا في هذه الصورة، وأخذ الأجرة عليها على قولين. القول الأول هو المنع، وقول القول بالمنع من أخذ الأجرة على قراءة القرآن وأهب الثواب هو قول الشافعية، وهو قول الحنفية، وقول المالكية، وهو قول الحنابلة أيضا. فاتفقت كلمة الأئمة الأربعة على حرمة أخذ الأجرة على قراءة القرآن وأهب الثواب للميت، أو قراءة القرآن في السرادقات، أو قراءة القرآن في المحافل والافتتاحات. واستدلوا على ذلك بأدلة ظاهرة من الكتاب والسنة ومن النظر أيضا. أما من الكتاب فقول الله تعالى ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا، ووجه الدلالة أن أخذ الأجرة على تلاوة القرآن هو من الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا، إنه يقرأ يتاجر بالقرآن. وأيضا في قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأنه ليس ثمة عمل يقدم ليأخذ الأجر عليه، قد يقول العمل هو وهب الثواب، ولكن صحيح هذا ليس بسديد وليس بصحيح. الثالث قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني قراءة القرآن عبادة، والعبادة حتى تقبل عند الله تفتقر إلى نية إخلاص. والذي يأخذ الأجر عليها لا يكون قد أخلص لله جل وعلا، بل تعبد للأجرة، كالذي قاتل الغنيمة. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالتالي لم يخلص الله جل وعلا، لكن أخذ الأجر على ذلك. وأيضا من الكتاب قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني القراءة وهب الثواب القراءة لغيره ما تقع وما تذهب إلى غيره، لأن الله قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لا يؤجر إلا على ما كان من سعيه. ومن السنة كثير الحديث الذي رواه أبو داود في السنن وأصحاب السنة وابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبير والأوسط، قال سهل والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان عن سهل بن سعد السعيدي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقرأ القرآن نقترئ القرآن، فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. والشاهد من هنا أنه قال يتعجلون أجره، يأخذون الأجر عليه ولا يتأجلونه، لا يأخذون الأجر عند الله جل وعلا. وأيضا من رواية من سنة في سنة أبي داود وفي مسند أحمد والبيهقي أيضا في الشعب عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العربي والأعجمي، فقال: اقرأوا، فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلون الأجر ولا يتأجلونه. وعن عمران بن حسين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به. قال عمران بن حسين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به. وهذا كله في معرض الذم، وأنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يسأل الناس بالقرآن. لا تأكل بدعواتك ولا بقراءتك، فإن هذه المصيبة عند الله جل وعلا. والأصل في العبادات طلب الأجر من رب الأرض والسماوات، لا من المؤمنين والمؤمنات. وعن عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. وهذا رواه أصحاب السنن بسند صحيح، وهذا فيه دلالة واضحة جدا على إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ الأجرة على قراءة القرآن. وأيضا من ناحية النظر، إن أخذ الأجرة على قراءة القرآن خلاف الأصل، إذ الأصل أخذ الأجرة من الله، إذ إن أخذ الأجرة قربة من القربات، والقربات لا يؤخذ عليها الأموال. وهذا أدلة من الأثر ومن النظر من الكتاب ومن السنة على حرمة أخذ الأجرة على قراءة القرآن ووهب الثواب للأموات أو قراءة القرآن عند المقابر وأخذ الأجرة على ذلك. والأكثر أنهم كانوا يقرؤون القرآن عند الحفلات وعند المحافل وأيضا المباني الجديدة، يلملمون الناس ليأخذوا الأجرة على ذلك. القول الثاني، بعضهم قال بالجواز، من متأخر المالكية والشافعية قال بجواز الاستئجار على تلاوة القرآن لانتفاع الميت بقراءة القرآن، بمعنى أن الميت ينتفع ببركة القرآن لا أن يهدو الثواب. وهذا قول النووي، أنه قال بأن الإسلام لما أخذ هذه، ما بك هذا؟ ماذا؟ أخذ الأجرة على القرآن المشافعية قالوا أن الجريد إذا شق نصفين ووضع على القبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر لهم ما لم يلبس، يغفر لهم ما لم يلبس. فقالوا قراءة القرآن أيضا ببركاتها يغفر له، وهذا كلام خرس وتخمين، أين أدل على ذلك؟ وهذا قول الشافعية. فاستدلوا على حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ان حق ما خصتم عليه اجر كتاب الله، وهذا حق اريد به باطل وضعه في غير موضعه. عن ابي سعيد الخدري في الرقية فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك انها رقية، ثم قال: قد اصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. واستدلوا على ذلك بأخذ الأجرة لأبي سعيد الخدري، وكل ذلك ليس ثم الدليل فيه على أنه يقرأ القرآن ويأخذ الأجرة على القراءة، مش على التعليم، على القراءة. هذا ما يجوز في حال من الأحوال، وهذا اتفق عليه أئمة الأربعة، وهو الصحيح الراجح أنه لا يجوز أخذ الأجر على قراءة القرآن بحال من الأحوال. أخذ الأجر على قراءة القرآن امتهان للقرآن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا به ولا تستكثروا به، وأيضا قال سيأتي زمان على أمتي وهذا آخر الزمان، وهذا فيه إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم من امتهان القراءة وأخذ الأجر عليها، ولأن القارئ لا يتحرى الإخلاص ولا يتحرى العبادة بينه وبين ربي، لأنه يريد الأجر، يريد المال الورق الذي سيأخذه ويحظى به بعد القراءة. وأيضا يعني من اللوازم الباطلة في هذا الباب أن أخذ الأجر على قراءة القرآن في السرادقات فيها فتح باب للبدع والمنكرات، وأنت ترى كثير من الناس الآن يعني تراهم يتسولون عند المقابر بالقرآن، وهذا امتهان وربي للقرآن وليس تعظيما له. ولذلك قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. وهم قالوا أيضا من أدلتهم القياس على الصلاة والزكاة فوجب. نعم أولا ابن القيم قال من لم يكن من لو لم يكن من هذه أن يجتمع للقراء ويقرأ لهم على الميت ويهب الثواب له هذه بدعة منكرة. القياس فاسد لاعتبار أن القياس مقابل النص، لأن سام يعني يعني هم يقولون بأن قياسكم للموجزين للمانعين قياسكم على الكتاب والسنة ممنوع، لأنه فاسد اعتبار أن النبي قال أن حق ما خصتم عليه أجر كتاب الله. قل هذا كان على الرقية الصحيحة التي فيها نفع للحي، قال ونفع الميت، ونفع الميت لا يعلمه أحد، وهذا القياس قسم على الفارق. فالصحيح أن أخذ الأجرة على القرآن على قراءة القرآن تحرم ولا يجوز، ولأن هذه من البدع المنكرات. يبقى لنا مبحث أخير، عبد الرحمن معلش هذا المبحث وخلص، يبقى لنا مبحث أخير في هذا الباب وتنتهي فقه عقد الإجارة كاملا، وننتقل إلى عقد السلم إن شاء الله في المحاضرة القادمة. هي من استأجر أجيرا فلم يعطي حقه، يعني رجل أخذ استأجر أجيرا فأتعبه ولم يعطي أجره. حقيقة الأمر أن من استأجر أجيرا فلم يعطي أجره يكون أكل أموال الناس بالباطل، ويكون قد وقع في كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. وثلاثة خصمهم الله جل وعلا، رجل استأجر أجيرا فعمل له فلم يعطيه أجرته، قال أنا خصمهم، وهذه دلت على أنها كبيرة أكل أموال الناس بالباطل. طيب هل له أن يأخذ، يعني لو استأجر أجيرا والأجير لم يأخذ الأجرة، أو كما يحدث من بعضهم النصب على الناس بأخذ الأجرة، هل يمكن أن نقول بأن هذا يعني أخذ الأجرة له طريق وهي طريق الظفر، بأنه لو رأى عن طريق الظفر لو وجد مالا لهذا الذي أخذ ماله وأكل ماله، لو وجد مالا له ممكن يأخذه عن طريق الخفية دون أن يعلم له ذلك. هذا المبحث مهم، هو المبحث الذي يسمى بالظفر، مسألة الظفر، وأن الإنسان إذا ظلم ببخس حقه أو أخذ أجره وأتيحت له الفرصة أن يأخذه دون مضرة ودون أن يعلم صاحب المال هل له أم لا، هي مسألة الظفر. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، قول الجمهور وقول الشافعية والمالكية والحنفية، قالوا يجوز له أن يأخذ المال وإن لم يطلع عليه صاحب المال، شريطة ألا يكون هناك إزاء حتى لا يتهم، يعني لا يتهم في دينه ولا تكون مفسدة عليه، فإن كان ولا مفسدة عليه فله ذلك، له أن يأخذ المال ولا يكون غصبا، بل هذا المال وإن أخذه بخفية له ذلك. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، أما يعني الذين قالوا بأنه له أن يأخذ حقه في الباطن بشروط، الشرط الأول أن يأمن الفتنة، يعني يأمن وقوع الفتنة ولا يقال أنه سارق وممكن يسجن وممكن يقتل وممكن يكون فتنة بين الناس، فهنا يمتنع إذا كانت فتنة امتنع، ما في فتنة والأمر خفية ولا يدري صاحب المال فله ذلك. والثاني أن يأمن الرذيلة حتى لا تكون تهمة في عرضه. الأمر الثالث أن يكون الحق غير عقوبة، يعني هو رجل أجير عمل وهضم حقه أو أعطى بعض حقه وله الباقي فله أن يأخذه. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة. والكتاب قال الله تعالى: فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. فهذا ليس بسرقة وليس بتعدي ولا ليس بخيانة إمانة، بل هو عقاب لمن عاقبه جزاء وفاقا وأجرا طباقا. ومثل ذلك أيضا قول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، مع أنه ليس باعتداء، هو أخذ حق، لكن هنا سمي اعتداء للمشاكلة فقط. وقوله تعالى: ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فهو مظلوم وأخذ حقه. فهو مظلوم وأخذ حقه وإن كان خفيا، لكنه وصل إلى حقه بطريق مشروع. واستدل على ذلك، وهذا عمدة الباب، عمدة الباب حديث هند زوجة أبي سفيان عندما قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك لا يعطيني من مالي إلا أن أخذ من غير أن يعلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هنا أخذ حقه الآن، قال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وعن عقبة بن عامر الجهني قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى؟ فقال النبي: إذا نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوه، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، يعني خذوه حقا وقوة. لذلك قلنا أبو سعيد الخدري أخذه عند الرقية، أخذ حقا كان له واجبا ومنعوه إياه. فهو قال له: خذوه، يعني خذوا بأي وسيلة تستطيع أن تأخذه فخذه. ورد عن المسيرين أنه قال: إن أخذ أحد منك شيئا فخذ منه مثله. والمسيرين هذا من أورع الناس، من أورع الناس، لكنه قال: من أخذ منك شيئا فخذ منه مثله. وقال ابن حزم: فإن لم يفعل، أي صاحب الحق، إن لم يأخذ حقه ويظهر به فهو عاصي لله، لأن الله قال: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تركك لحقك له هذا يكون يعني تعاون على الإثم والعدوان، يبجحه، يجعله يسر غيرك وغيرك. وعن أنس قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، وأخذ الحق نصرة للمظلوم، أخذ الحق نصرة للمظلوم. القول الثاني هو قول الحنابلة، وهؤلاء قالوا: لا يجوز له أن يأخذ دون الحاكم، يعني الحاكم هو الذي يأتيه بعنوة وإلا فلا. وهذا استدل بأدلة، وكل الأدلة استدل بها هي أدلة حسم مادة وسد ذريعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فقالوا: هذه خيانة أمانة، وهذا بعيد جدا، لأن أخذ الحق لا يسمى خيانة أمانة، أخذ الحق لا يسمى خيانة أمانة، بل يسمى رد الحق لأهله. وأيضا استدلوا بحديث أبي حميد الساعدي، حديث في السنن وفي أحمد المسند عن أبي حميد السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وهذا ليس مال المسلم، هذا مال المأخوذ منه، هذا مال المظلوم وليس مال الظالم، حتى نقول بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. هذا استقطاب حق، أدخل المال على ماله. والراجح من القولين هو القول الأول، وأنه يجوز الإنسان أن يأخذ حقه من غيره ولو خفي، تم دام قد سطى على حقه وتعدى وظلم. قال الله تعالى: وانتصروا من بعد ما ظلموا. وانتصروا من بعد ما ظلموا. أما قولهم أدي الأمانة لما ائتمنك ولا تأخذ من خانك، فإن هذه ليست خيانة بل رد حق، إن هذه ليست خيانة بل رد حق. واستدلالهم بلا يحل مال امرئ مسلم ليس في بابه، لأن هذا هو ماله، مال المظلوم الذي أخذ منه. وده آخر مبحث في فقه في عقود الإيجار. إن شاء الله تكون محاضرة قادمة في عقود البيوع في الكلام على السلم والفرق بينه وبين الاستصناع، والكلام أيضا على السلم في البنوك الإسلامية، هل هو على نفس منوال السلم الذي جاء به الشرع أم لا؟ هذا يأتي إن شاء الله تعالى. لو في أسئلة عند الدكاترة تفضلوا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.